نعم.
أنا الحين حصل له
شيء هذا مفتوح سكايب إذا بدي ينضم.
نعم. جزء ما بعرف أقول هذا كله. بستنى.
ايه تفضل. مش فاتحه كل حال لكن عملنا الإضافة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وقال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. قال نعم. وقال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء.
نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هنا يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن الباب السابع باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الباب فيه تحذير من حمل السلاح على المسلم لقتاله أو لقتله، فهذا من أسباب وقوع الفتن بين المسلمين. لذلك ولحرمة دم المسلم شدد النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، فمنع من حمل السلاح على المسلم لقتله أو لقتاله. وقال في هذا الباب من حمل علينا السلاح فليس منا. أي نوع من أنواع السلاح الذي يؤدي إلى قتل المسلم داخل في هذا الكلام؟ ومن حمله علينا أي على المسلمين. فليس منا هنا، هذه الكلمة السلف رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يمروها كما هي من غير تفسير، لأنها تكون أعظم تأثيرا وأكثر وقعا في النفس، فيكون أثرها في النفس أعظم، والغاية التي قيلت لأجلها أقرب من أن تفسر ويبين معناها. ولكن مع ذلك لما وجد من فسرها بغير حقيقة معناها اضطر بعض أهل العلم إلى تفسيرها لرفع ذاك المعنى الفاسد، وهو الذهاب إلى تكفير من فعل ذلك. سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. فقالوا في تفسيرها ليس منا بمعنى ليس على طريقتنا وليس على هدينا، فليس من هدينا قتل المسلمين، فليس من هدينا ولا من شرعنا قتل المسلمين. فهذا عندما يرفع سلاحه على المسلم ويقتله أو يقاتله فهذا ارتكب أمرا ليس من هدينا ولا من طريقتنا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي موسى الأشعري، ووصلهما بعد أن علق في تبويبه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصله من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي موسى الأشعري. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى على أخيه بالسلاح، لا يشير، وجاءت في رواية لا يشير على النهي، وهي هنا بمعنى النهي أيضا، لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، على أخيه أي المسلم، لا يشير إليه ولا بمجرد إشارة، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. فإنه لا يدري، هذه تعليلية، أي ما السبب الذي نهيتكم فيه عن الإشارة بالسلاح إلى بعضكم؟ قال: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار، أي يحمله الشيطان على قتل أخيه ويدفعه إلى ذلك فيؤدي به إلى قتل أخيه، فيقع في حفرة من النار، أي بقتله لأخيه، لأن قتل المسلم محرم، وهو بهذا الحديث وبغيره كبيرة من كبائر الذنوب، فمن ارتكب هذا الذنب فقد عرض نفسه لعذاب جهنم، فهذا فيه سد الذرائع التي توصل إلى قتل المسلم، سد الذريعة التي توصل إلى قتل المسلم. فهنا نهى عن مجرد الإشارة إليه بالسلاح كي لا يؤدي ذلك إلى قتله، فسد الذريعة وأغلق الباب من أصله، ففيه سد الذرائع. ولحرمة قتل المسلم ولعظم هذا الجرم النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب الذي يؤدي إليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله قال: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. النصال هي الحديدة التي تكون على رأس السهم، وهي التي يقتل بها، هذه تسمى النصل، وجمع النصل النصول والنصال، جمع النصل النصول والنصال، فهنا قال النصال جمع النصل، وهي الحديدة التي تكون على رأس السهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمسك بنصالها، يعني إما أن يفك النصال هذه الحدائد أو أن يضع يغطيها بشيء حتى لا تؤذي أحدا من أهل المسجد. وبين العلة في ذلك في الحديث الذي بعده، فقال: مر في المسجد، قال أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. إذن العلة ما هي؟ أنه لا يخدش مسلما، أي كي لا يخدش مسلما من المسلمين وهو داخل بهذه السهام إلى المسجد. فهنا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل أمر يؤدي إلى أذية المسلم وأذاه ولو بالخدش، فما بالك بقتله، فمن باب أولى النهي عن قتل المسلم. وفي هذين الحديثين تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه، وتحريم تعاطي الأسباب المؤدية إلى أذيته بكل الوجوه. وهذا الحديث أخذوا منه جواز القول بسد الذرائع، وهي مسألة مختلفة فيها سيأتي تفصيلها في سيأتي معنا تفصيلها في كتب أصول الفقه إن شاء الله. والصحيح أن باب سد الذرائع باب عظيم أدلته كثيرة من الكتاب والسنة وله ضوابط تذكر هناك إن شاء الله. تفضل بارك الله فيك.
في حديث الشيخ بارك الله فيك حديث أبو موسى هو نفس الحديث ولكن حديث
الأنبياء. وين هو؟
حديث الثالث قبل نهاية الباب.
7500 حديث عندنا حديث عبد الله بن عمر ثم حديث أبي موسى الأشعري ذكرناه ثم حديث أبي هريرة أيضا ذكرناه وحديث جابر نعم الحديث الأخير نعم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا في أي مكان يتواجد فيه المسلمون واحتمالية إصابتهم بالنبل واردة قال ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه يعني يضع كفه على النصال حتى لا تصيب مؤمنا كما قال هنا أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أي كي لا يصيب أحدا من المسلمين بأي أذى من وراء هذه النصال أي نعم هذا فيه ما ذكرنا من معنى ذكرنا الحديثين يعني حديث أبي موسى وحديث جابر نعم
وقال المؤلف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد عن أبي عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعون بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله فقال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قلنا نعم قال اللهم اشهد
السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله نعم
قال ألا هل بلغت؟ قلنا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه بمبلغ يبلغه من هو أوعى له فكان كذلك قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فلما كان يوم حر قبل الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال أشرف على أبي بكر فقال هذا أبو بكر يراك قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
طيب هنا المؤلف يذكر السلام ورحمة الله بابا في بيان عظم قتل المسلم فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا العمل هو سبب عظيم من أسباب وقوع الفتن وهو التقاتل بين المسلمين. لذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يركز عليه وأن يبين حرمته وأن يبين عظمته عند الله تبارك وتعالى، فذكر هنا هذا الباب الذي فيه دليل على أن قتل المسلم كفر كما سيذكر في الحديث الأول. فقال عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق أي سبه، سب المسلم وشتمه فسوق يعني خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وقتاله كفر، فقتال المسلم كفر على ظاهر هذا الحديث، لكن ما المراد بالكفر هنا؟ الكفر يطلق على معنيين في الشرع، على معنى الكفر المخرج من ملة الإسلام والذي يكون صاحبه مخلدا في نار جهنم، وعلى معنى الكفر الأصغر، على معنى الكفر الأصغر، وهذا من هذا القبيل، أي أن فاعله يدخل في الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. والذي دفعنا إلى حمله على المعنى الثاني هو ما ورد في الآية في كتاب الله التي قال الله تبارك وتعالى فيها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسمى المقتتلين ماذا؟ أخوة، فأثبت لهم أخوة الإيمان، أثبت لهم أخوة الإيمان، إذن فهم مؤمنون ولم يخرجوا من ملة الإسلام. فبذلك علمنا أن المراد من الكفر هنا في هذا الحديث ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر كما قال أهل العلم. فإذا لكن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لمقاتلة المسلم كفر أمر يدل على أن هذا الفعل أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا قوله لا ترجعون هذه نافية أي لا يحصل ذلك منكم، لكن وردت في روايات ثانية كما في آخر حديث يذكر في هذا الباب قال لا ترجعوا، وهذا للنهي، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفعلوا ذلك. طيب لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقوله هنا يضرب بعضكم رقاب بعض بيان لكيفية رجوعهم كفار، بيان لكيفية رجوعهم كفارا، فقال يضرب بعضكم رقاب بعض أي بضرب بعضكم لرقاب بعض ترجعون كفارا، والكفر هو الذي ذكرناه لكم. ثم قال عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ ألا تدرون أي يوم هذا؟ ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فهنا كان الصحابة يعلمون اسم هذا اليوم وهو يوم النحر، ولكنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمر آخر، لأنهم يعلمون أنه يعلم أن اليوم هو يوم النحر، فلذلك قالوا له الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست ببلدة الحرام؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله، يعني مكة. قال طيب، هنا ذكر يوم النحر وذكر البلدة، قلنا بلى يا رسول الله. هنا ينبغي أن يكون هناك
دماءكم وأموالكم وأعراضكم.
نعم، كان ينبغي أن يذكر الشهر أيضا. طيب، في رواية أخرى على كل حال، وأي شهر هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. فقال قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الشهر اللي هو شهر ذي الحجة، يعني الحرمة كانت واقعة وحاصلة في نفوسهم وشديدة لبيت الله في مكة ولشهر ذي الحجة وأيضا ليوم النحر، فكانت الحرمة هذه الأوقات الثلاثة عظيمة في نفوسهم، فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن حرمة المسلم كحرمة هذه الثلاثة. فقال إن دماءكم، دم المسلم على المسلم محرم مطلقا، لا يحل دم المسلم إلا بحقه الذي بينه الشارع بالأدلة الشرعية، كقاتل النفس مثلا أو الزاني المحصن أو الذي بدل دينه أو ما شابه من الصور التي ورد بالشرع حل دمه بها. فالأصل في دم المسلم التحريم، وأموالكم الأصل في مال المسلم التحريم، وأعراضكم عرض المسلم هو موضع المدح والذم منه، فلا يجوز ذمه ولا الطعن في عرضه إلا بما دل عليه الشرع، وإلا الأصل في عرض المسلم التحريم. وأبشاركم، الأبشار جمع بشرة، وهي ظاهر الجلد، بشرة الإنسان وهي ظاهر الجلد، فهي محرمة أيضا خدشها أو مسها بما لا يحل. قال وأبشاركم عليكم حرام، كلها هذه يحرم على المسلم، يحرم على المسلم من المسلم دمه وماله وعرضه. قال كحرمة يومكم هذا وهو يوم النحر، في شهركم هذا الذي هو شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا التي هي مكة، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالبلاغ، فبعد أن بلغ أشهدهم على بلاغه، قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما سمع منه، فمن كان حاضرا وسمع هذا الكلام وجب عليه أن يبلغه لمن لم يسمعه. قال فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له، فكان كذلك. هذه رب تستعمل للتقليل وللتكثير، رب مبلغ أي رب شخص قد وصله الخبر من شخص كان موجود، وهذا الشخص الذي بلغ لم يكن موجودا، لكن يكون هذا المبلغ الذي وصله الخبر ولم يكن موجودا أوعى له، أي أفهم وأعلم به، أفهم له وأعلم به من الذين قاله والذي كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن سيرين فكان كذلك، هذه كان كذلك لمحمد بن سيرين وهو أحد رواة الحديث، قال فكان كذلك، أي نعم كان كذلك أي قد حصل هذا، ووجد من هو أعلم بمعنى الحديث وأفهم له ممن كان حاضرا وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وجد هذا في بقية الرواة الذين يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الرواة من هو ناقل للخبر وليس من الفقهاء فيه، وكان منهم من هو ناقل وفقيه وعالم به. إذن من هنا يؤخذ أن قاعدة راوي الحديث أدرى بمرويه ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، بل فيها تفصيل وتحتاج إلى تقييد. نعم. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا، هذه لا ناهية، أي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع إلى الكفر، وذلك يكون بأن يضرب بعض المسلمين رقاب بعض، فهو محرم إذن، وعظيم من العظائم وكبيرة من كبائر الذنوب. فقد وصف الله فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه كفر. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، هذا في فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهم، في الفتنة التي وقعت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. ابن الحضرمي هذا عبد الله بن الحضرمي كان من أتباع من جماعة معاوية، وجارية ابن قدامة كان من جماعة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكانت بينهم حرب. فلجأ عبد الله بن الحضرمي إلى دار ومعه جماعة من أصحابه، فحرقها جارية ابن قدامة على عبد الله بن الحضرمي ومن معه. لما كان في ذاك اليوم قال جارية لأصحابه: أشرفوا على أبي بكر، يعني انظروا هل أبو بكرة طائع لنا أم لا، أشرفوا عليه يظهروا عليه وانظروا حاله، هل هو معنا أو هو ضدنا، يريد أن يحاربنا. إذا كان يريد أن يحاربهم كانوا يريدون أن يذهبوا إليه، فقالوا: هذا أبو بكرة يراك، هذا أبو بكرة أمامك ويراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، لو دخلوا علي ما رددتهم ولا قمت إليهم ولا دافعت عن نفسي ولا قاتلتهم حتى ولو بقصبة، التي لا تنفع ولا تضر، قصبة شبه العصا هذه، أي نعم. فقال: حتى بهذه القصبة لا أقاتلهم حتى لو دخلوا علي داري. فأبو بكر هو راوي الحديث: إذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. فلذلك كان يبتعد عن قتال المسلمين بأي صورة من الصور. وما كان الظاهر من هذا الخبر أنه ما كان يرى حتى جواز أن يدافع المسلم عن نفسه إذا تعرض له وحاول أحدهم أن يقتله. وفي المسألة هذه خلاف، فبعضهم قال: لا يقتل مسلما ولا يقاتله بأي حال، سواء كان مدافعا عن نفسه أم لا. والبعض قال: إذا دخل عليه بيته وأرادوا أن يقتلوه يدافع عن نفسه ويقاتل. وهذا القول الثاني هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على جواز أن يدفع المؤمن عن نفسه ولا يسمح للآخرين بقتله. لكن جاءت أحاديث أخرى أيضا الذي تدل على أن الشخص إذا لم يدافع وترك المسلم الثاني يبوء بإثمه، فهذا أيضا يعني محثوث عليه ومرغب به، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه يبوء بإثمك وإثمه. فهذا أيضا أخذوا منه جواز أن لا يدافع عن نفسه وأن يترك ذاك يبوء بإثمه وإثم الآخر المقتول. أي نعم، لكن الصحيح زي ما ذكرناه هو أنه يجوز للمرء أن يدافع عن نفسه ولا يسمح له الآخر بقتله. الشاهد من هذا الحديث هو تحريم دم المسلم، وأن قتل المسلم يعتبر كفرا. قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ذكر حديث ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترتدوا بعدي كفارا، دائما أنت تأخذ تفسير الروايات بعضها من بعض، فهذا الحديث يفسره الحديث الآخر الذي قال فيه لا ترجعوا بعدي كفارا، فمعنى الارتداد هنا الرجوع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب تفضل.
وأيضا الشيخ بارك الله فيك، الحديث الأخير من هذا الباب حديث عمرو بن جرير عن جده جرير.
نعم صحيح، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني أسكتهم حتى يسمعوا ما يريد أن يقوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نفس الحديث الذي تقدم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها منجا أو معالا فليعد به. وقال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذ فليعد به.
طيب، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله كي يبين أن الفتنة واقعة ولا بد، وأن طريقة النجاة منها هو عدم التدخل فيها والفرار منها، و يعني عدم الاشتراك فيها. فهنا قال باب ما باب تكون فتنة، أي تحصل ولا بد، القاعد فيها خير من القائم، كلما كان المرء عنها أبعد وعن المشاركة فيها يعني أقصى، كلما كان حاله أفضل من حال الأقرب. انظروا القاعد الآن، قارن بين القاعد والقائم، القائم أقرب إلى المشاركة فيها وإلى الدخول فيها من القاعد، والماشي أقرب من القائم، والساعي أقرب من الماشي، فلذلك كان القاعد أفضل من القائم، والقائم أفضل من الماشي، والماشي أفضل من الساعي، فكلما كان أبعد عن المشاركة فيها كلما كان وضعه وحاله أحسن من الآخر عند وقوع الفتن. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن عند وقوع الفتن، يحرص على أن يكون أبعد عنها، سواء كان بلزوم بيته أو بالخروج من المكان الذي دبت فيه الفتنة تماما، وهذا أفضل وأحسن. قال هنا ستكون فتن، أي ستحصل ولا بد، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، يعني من تصدى لها وتعرض لها وحاول أن يشارك فيها تستشرفه تهلكه، فمن وجد منها ملجأ مكانا يلجأ إليه ويختبئ فيه ليفر من هذه الفتنة، أو معاذا أي مكانا يعوذ فيه ويختبئ ويحميه هذا المكان منها، فليعوذ به أي فليذهب إليه وليختبئ في هذا المكان، أينما كان المكان، كلما كان المكان يبعدك عن الفتنة أكثر كلما كان أفضل من غيره. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. بنفس الحديث بنفس معنى الحديث المتقدم وهو حديث أبي هريرة. وهذا الحديث فيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها على الشخص يكون بحسب تعلقه بها. وهنا ما المراد بالفتنة؟ قالوا المراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. قال الطبري رحمه الله كما ذكر الحافظ في الفتح: اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت، وقالت طائفة بل التحول عن بلد الفتن أصلا. يعني هنا الفتنة التي تنشأ هي الاقتتال بين المسلمين. الآن إذا اقتتل المسلمون فيما بينهم، هل الواجب دائما أن تجتنب هذا القتال وأن تفر منه، أم يوجد حالات يجب عليك أن تشارك فيها؟ هنا محل النظر في المسألة. فمن نظر إلى هذه الأدلة التي ذكرت هنا وكذلك الأدلة التي دلت على تحريم دم المسلم مطلقا كما جاءت في لا ترجع بعد كفارا، وكذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما، قال أنه إذا وقع قتال بين المسلمين فيفر منه ولو يشارك فيه، تمام. لكن هنا لو أردنا أن ننظر إلى الأدلة في هذه القضية نجد أن الشارع قد أمر بقتال المسلمين في بعض الحالات كقتال البغاة مثلا، فقاتلوا التي تبغي، كذلك قتال الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، كذلك قتال قطاع الطرق وما شابه. إذن عندنا في مثل هذه الحالة حالات يجوز فيها بل يجب فيها قتال بعض المسلمين، فكيف نجمع بين هذا وبين تسمية بعض القتال الحاصل بين المسلمين بأنه كفر وبأن المسلمين إذا التقيا فالقاتل والمقتول في النار إلى آخر ما ذكر من أدلة استدل بها الطائفة الثانية؟ هنا اختلفت وجهات نظر العلماء في ذلك، فالبعض حرم قتال المسلم مطلقا، وهذا القول أضعف الأقوال لأنه مخالف للأدلة التي فيها جواز القتال في بعض الأحيان. والبعض الآخر أجاز القتال، وهؤلاء الذين أجازوا اختلفوا في ضابط التفريق بين قتال الفتنة والقتال الجائز. فهنا الإمام الطبري رحمه الله له قول يذكره فيقول: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل ولا وجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوه، ويكف المسلمون أيديهم عنه بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء، انتهى. هذا كلام الطبري رحمه الله منكرا على الذين قالوا بعدم جواز القتال بين المسلمين مطلقا. ثم ذكر هو أيضا في موضع آخر قال الطبري: اختلف السلف. طيب، قال الطبري رحمه الله في موضع ثاني قال: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب،
ومن أعان المخطئ أخطأ وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها عندما لا تعلم المخطئ من المصيب. هذه تسمى أو يسمى هذا قتال فتنة. وكذلك الذي ورد من كلام الصحابة رضي الله عنهم وجدناهم ينصصون عليه أن أي قتال يقع بين المسلمين ويكون سببه الدنيا يسمونه قتال فتنة طبعا مع عدم القدرة على يعني مناصرة المحق من المبطل أو فصل النزاع الذي يكون بين المسلمين، فعندئذ يكون قتال فتنة لا يجوز الاقتتال الدخول فيه والواجب الفرار منه. أما شيخ الإسلام عليه السلام ورحمة الله وبركاته، أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذكر قاعدة عامة فقال أي قتال تكون مفسدته أعظم من مصلحته أو يؤدي إلى مفسدة ولا بد فيكون من قتال الفتنة بين المسلمين. هذه أقوال أهل العلم في تحديد قتال الفتنة. وهل قتال الحاكم الكافر الذي تكون له راية كفر ويجمع معه في صفوفه من فسقة المسلمين ومن فجرتهم ومن منافقيهم ما يجمع، هل يعتبر هذا إذا وجدت القدرة على قتاله من قتال الفتنة ونقول بأن بعض البعض من جيشه معه مسلمين؟ نقول لا، هذا ليس بقتال فتنة، هذه الراية راية كفر ويريد صاحبها أن يسيطر على المسلمين أو أن يسفك دماءهم أو ما شابه، فمثل هذا ما يعتبر قتال فتنة لأنه قتال بين مسلمين وكافر يعني، وإن كان في صفوفه من المسلمين ما فيه. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة وأجاز القتال في مثل هذه الصورة ولم يعتبر وجود هؤلاء المسلمين، وقال من كان فيهم مكرها فهو يبعث على نيته بعد ذلك، واستدل بحديث أنهم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم عندما ذكروا له مسألة التتار ودخولهم على بلاد الإسلام وسفكهم بدماء المسلمين. قالوا له معهم من المسلمين من معهم؟ قال أنا تجد معهم من تاركي الصلاة ومن الفسقة ومن الفجر من تجد، ومثل هؤلاء يقاتلون ثم يبعثون على نياتهم إن كان وجد فيهم من هو مكره. فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه المسألة على أن هذا مثل هذا لا يكون قتال فتنة بل يكون قتالا شرعيا، لكن طبعا مقيد بالقدرة على القتال، عندئذ يقاتل هذا الكافر. لكن على كل حال وجود المسلمين في صفوفه لا يمنع من قتاله. طيب نقرأ الحديث الأخير تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقالا: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور.
نعم، هذا الحديث يبين أيضا تحريم مقاتلة المسلم للمسلم، قوله فيه إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما في النار. أما القاتل فواضح لأنه قتل مسلما، لذلك استغربوا في مسألة المقتول لا القائل، قيل فهذا القاتل، يعني علمنا حاله وأنه بسبب قتله للمسلم دخل النار، لكن ما بال المقتول؟ هو مقتول ومقتول ثم يدخل النار. قال إنه أراد قتل صاحبه، وفي رواية إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إذن سبب دخوله للنار أنه كان يريد أن يقتل المسلم وأنه قاتل من أجل هذا الغرض. إذن يعني ما منعه من قتله للمسلم إلا أن ذاك كان أقوى منه فقتله، فلو كان هو الأقوى لقتل ذاك المسلم، فإذن هما في النار، ولكن معاقبة القاتل يعاقب على قصده ونيته ويعاقب على فعله، وهو يعذب أكثر عذابا من المقتول، فالمقتول لم يقتل في النهاية ولكنه كان قاصدا للقتل وفعل فعلا. هنا استشكل بعض أهل العلم أن هذا الرجل يعني قد جاء في يعني أو ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا، فقالوا هذا الرجل لم يعمل، والصحيح أنه عمل فلا إشكال، لأن هنا المقاتلة التي يعني وجدت منه هذا عمل مع حرصه وهمه على قتل صاحبه، إذن فالعمل موجود حقيقة وهو المقاتلة، وما منعه من القتل إلا أن ذاك كان أقوى منه. إذن هذا الحديث يدل على تحريم مقاتلة المسلم، ولذلك ذهب من ذهب من العلماء إلى تحريم قتال المسلم مطلقا، واستدل بهذا الحديث وبالحديث أيضا المتقدم. والحافظ ابن حجر ينقل عن جمهور الصحابة والتابعين أنه يجب نصرة الحق وقتال الباغين، وحملوا أحاديث الواردة في ذلك على ضعف على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. وقال الحافظ في أثناء شرحه واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام. يعني أن ما حصل في بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية من جهة، وبين علي وأصحاب الجمل من جهة ثانية، كل هذا يعني الصحابة الذين اشتركوا في هذا القتال يعني نلتمس لهم الأعذار ونقولهم كانوا مجتهدين في كل ما حصل منهم، والمجتهد على جميع أحواله هو مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ونحن نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاهم ربنا تبارك وتعالى، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم خيرا، إذن فلا يسعنا إلا أن نحسن الظن بهم وأن نعلم أنهم مجتهدين أو مجتهدون، والمجتهد كما ذكرنا هو دائر بين الأجر والأجرين، حتى لو علمنا أن واحدا منهم مصيب والآخر مخطئ، إلا أننا نقول في كل في كليهما بأنهم مأجورون. يعني مثلا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، علمنا أن الحق كان مع علي بن أبي طالب وكان معاوية مخطئ، لكن مع ذلك نقول وإن كان معاوية مخطئا إلا أنه كان متأولا مجتهدا فله أجر على جميع الأحوال. هذا ما نقول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما ورد من أدلة شرعية تدل على فضلهم ومكانتهم وتدل على تزكيتهم، والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم.
هذا مفتوح سكايب اللي بده ينضم.
نعم. بس ما بعتقد هذا. بستنى.
طيب. إيه تفضل مش فاتحة كل حال لكن عملنا لإضافة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وقال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم. وقال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء.
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد هنا يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن الباب السابع باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الباب فيه تحذير من حمل السلاح على المسلم لقتاله أو لقتله، فهذا من أسباب وقوع الفتن بين المسلمين. لذلك ولحرمة دم المسلم شدد النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، فمنع من حمل السلاح على المسلم لقتله أو لقتاله. وقال في هذا الباب من حمل علينا السلاح فليس منا. أي نوع من أنواع السلاح الذي يؤدي إلى قتل المسلم داخل في هذا الكلام، ومن حمله علينا أي على المسلمين. فليس منا هنا هذه الكلمة السلف رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يمروها كما هي من غير تفسير، لأنها تكون أعظم تأثيرا وأكثر وقعا في النفس، فيكون أثرها في النفس أعظم، والغاية التي قيلت لأجلها أقرب من أن تفسر ويبين معناها. ولكن مع ذلك لما وجد من فسرها بغير حقيقة معناها اضطر بعض أهل العلم إلى تفسيرها لرفع ذاك المعنى الفاسد، وهو الذهاب إلى تكفير من فعل ذلك، سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. فقالوا في تفسيرها ليس منا بمعنى ليس على طريقتنا وليس على هدينا، فليس من هدينا قتل المسلمين، فليس من هدينا ولا من شرعنا قتل المسلمين. فهذا عندما يرفع سلاحه على المسلم ويقتله أو يقاتله فهذا ارتكب أمرا ليس من هدينا ولا من طريقتنا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي موسى الأشعري ووصلهما بعد أن علق في تبويبه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصله من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي موسى الأشعري. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى على أخيه بالسلاح، لا يشير، وجاءت في رواية لا يشير على النهي، وهي هنا بمعنى النهي أيضا، لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، على أخيه أي المسلم، لا يشير إليه ولا بمجرد إشارة، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. فإنه لا يدري، هذه تعليلية، أي ما السبب الذي نهيتكم فيه عن الإشارة بالسلاح إلى بعضكم؟ قال: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار، أي يحمله الشيطان على قتل أخيه ويدفعه إلى ذلك فيؤدي به إلى قتل أخيه، فيقع في حفرة من النار، أي بقتله لأخيه، لأن قتل المسلم محرم، وهو بهذا الحديث وبغيره كبيرة من كبائر الذنوب، فمن ارتكب هذا الذنب فقد عرض نفسه لعذاب جهنم، فهذا فيه سد الذرائع التي توصل إلى قتل المسلم، سد الذريعة التي توصل إلى قتل المسلم. فهنا نهى عن مجرد الإشارة إليه بالسلاح كي لا يؤدي ذلك إلى قتله، فسد الذريعة وأغلق الباب من أصله، ففيه سد الذرائع. ولحرمة قتل المسلم ولعظم هذا الجرم النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب الذي يؤدي إليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله قال: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. النصال هي الحديدة التي تكون على رأس السهم، وهي التي يقتل بها، هذه تسمى النصل، وجمع النصل النصول والنصال، جمع النصل النصول والنصال، فهنا قال النصال جمع النصل، وهي الحديدة التي تكون على رأس السهم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمسك بنصالها، يعني إما أن يفك النصال هذه الحدائد أو أن يضع يغطيها بشيء حتى لا تؤذي أحدا من أهل المسجد، وبين العلة في ذلك في الحديث الذي بعده، فقال: مر في المسجد، قال أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. إذن العلة ما هي؟ أنه لا يخدش مسلما، أي كي لا يخدش مسلما من المسلمين وهو داخل بهذه السهام إلى المسجد. فهنا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل أمر يؤدي إلى أذية المسلم وأذاه ولو بالخدش، فما بالك بقتله؟ فمن باب أولى النهي عن قتل المسلم. وفي هذين الحديثين تحريم قتال المسلم وقتله، وتغليظ الأمر فيه، وتحريم تعاطي الأسباب المؤدية إلى أذيته بكل الوجوه. وهذا الحديث أخذوا منه جواز القول بسد الذرائع، وهي مسألة مختلفة فيها، سيأتي معنا تفصيلها في كتب أصول الفقه إن شاء الله. والصحيح أن باب سد الذرائع باب عظيم، أدلته كثيرة من الكتاب والسنة وله ضوابط تذكر هناك إن شاء الله. فضل بارك الله فيك.
في حديث الشيخ بارك الله فيك حديث موسى ونفس الحديث لكن
وين هو؟
حديث الثالث قبل نهاية الباب 7500.
تفضل. حديث عندنا حديث عبد الله بن عمر ثم حديث أبي موسى الأشعري ذكرناه ثم حديث أبي هريرة أيضا ذكرناه وحديث جابر وحديث جابر. نعم الحديث الأخير نعم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا في أي مكان يتواجد فيه المسلمون واحتمالية إصابتهم بالنبل واردة قال ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه يعني يضع كفه على النصال حتى لا تصيب مؤمنا كما قال هنا أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أي كي لا يصيب أحدا من المسلمين بأي أذى من وراء هذه النصال. أي نعم هذا فيه ما ذكرنا من معنى ذكرنا الحديثين يعني حديث أبي موسى وحديث جابر. نعم.
وقال المؤلف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد عن أبي عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعون بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. نعم.
قال ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه بمبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حر قبل الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة. فقال هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
طيب هنا المؤلف يذكر السلام ورحمة الله بابا في بيان عظم قتل المسلم فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا العمل هو سبب عظيم من أسباب وقوع الفتن وهو التقاتل بين المسلمين لذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يركز عليه وأن يبين حرمته وأن يبين عظمته عند الله تبارك وتعالى. فذكر هنا هذا الباب الذي فيه دليل على أن قتل المسلم كفر كما سيذكر في الحديث الأول. فقال عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق أي سبه، سب المسلم وشتمه فسوق يعني خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وقتاله كفر، فقتال المسلم كفر على ظاهر هذا الحديث، لكن ما المراد بالكفر هنا؟ الكفر يطلق على معنيين في الشرع، على معنى الكفر المخرج من ملة الإسلام والذي يكون صاحبه مخلدا في نار جهنم، وعلى معنى الكفر الأصغر، على معنى الكفر الأصغر، وهذا من هذا القبيل، أي أن فاعله يدخل في الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. والذي دفعنا إلى حمله على المعنى الثاني هو ما ورد في الآية في كتاب الله التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسمى المقتتلين ماذا؟ أخوة، فأثبت لهم أخوة الإيمان، أثبت لهم أخوة الإيمان، إذن فهم مؤمنون ولم يخرجوا من ملة الإسلام. فبذلك علمنا أن المراد من الكفر هنا في هذا الحديث ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر كما قال أهل العلم. فإذن لكن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لمقاتلة المسلم كفر أمر يدل على أن هذا الفعل أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا قوله لا ترجعون هذه نافية، أي لا يحصل ذلك منكم، لكن وردت في روايات ثانية كما في آخر حديث يذكر في هذا الباب قال لا ترجعوا، وهذا للنهي، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفعلوا ذلك. طيب، لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله هنا يضرب بعضكم رقاب بعض بيان لكيفية رجوعهم كفار، بيان لكيفية رجوعهم كفارا، فقال يضرب بعضكم رقاب بعض، أي بضرب بعضكم لرقاب بعض ترجعون كفارا، والكفر هو الذي ذكرناه لكم. ثم قال عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ ألا تدرون أي يوم هذا؟ ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فهنا كان الصحابة يعلمون اسم هذا اليوم وهو يوم النحر، ولكنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمر آخر، لأنهم يعلمون أنه يعلم أن اليوم هو يوم النحر، فلذلك قالوا له: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست ببلدة الحرام؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله، يعني مكة. قال طيب، هنا ذكر يوم النحر وذكر البلدة، قلنا بلى يا رسول الله. هنا ينبغي أن يكون هناك
دماءكم وأموالكم وأعراضكم.
نعم، كان ينبغي أن يذكر الشهر أيضا. طيب، في رواية أخرى على كل حال، وأي شهر هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. فقال قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الشهر اللي هو شهر ذي الحجة، يعني الحرمة كانت واقعة وحاصلة في نفوسهم وشديدة لبيت الله في مكة ولشهر ذي الحجة وأيضا ليوم النحر، فكانت الحرمة هذه الأوقات الثلاثة عظيمة في نفوسهم، فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن حرمة المسلم كحرمة هذه الثلاثة. وقال إن دماءكم، دم المسلم على المسلم محرم مطلقا، لا يحل دم المسلم إلا بحقه الذي بينه الشارع بالأدلة الشرعية، كقاتل النفس مثلا أو الزاني المحصن أو الذي بدل دينه أو ما شابه من الصور التي ورد بالشرع حل دمه بها. فالأصل في دم المسلم التحريم، وأموالكم الأصل في مال المسلم التحريم، وأعراضكم عرض المسلم هو موضع المدح والذم منه، فلا يجوز ذمه ولا الطعن في عرضه إلا بما دل عليه الشرع، وإلا الأصل في عرض المسلم التحريم. وأبشاركم، الأبشار جمع بشرة، وهي ظاهر الجلد، بشرة الإنسان وهي ظاهر الجلد، فهي محرمة أيضا خدشها أو مسها بما لا يحل. قال وأبشاركم عليكم حرام، كلها هذه يحرم على المسلم، يحرم على المسلم من المسلم دمه وماله وعرضه. قال كحرمة يومكم هذا وهو يوم النحر في شهركم هذا الذي هو شهر ذي الحجة في بلدكم هذا التي هي مكة، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالبلاغ، فبعد أن بلغ أشهدهم على بلاغه، قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما سمع منه، فمن كان حاضرا وسمع هذا الكلام وجب عليه أن يبلغه لمن لم يسمعه. قال فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له، فكان كذلك. هذه رب تستعمل للتقليل وللتكثير، رب مبلغ أي رب شخص قد وصله الخبر من شخص كان موجود، وهذا الشخص الذي بلغ لم يكن موجودا، لكن يكون هذا المبلغ الذي وصله الخبر ولم يكن موجودا أوعى له، أي أفهم وأعلم به، أفهم له وأعلم به من الذين قاله والذي كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن سيرين فكان كذلك، هذه كان كذلك لمحمد بن سيرين وهو أحد رواة الحديث. قال فكان كذلك، أي نعم كان كذلك، أي قد حصل هذا ووجد من هو أعلم بمعنى الحديث وأفهم له ممن كان حاضرا وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وجد هذا في بقية الرواة الذين يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الرواة من هو ناقل للخبر وليس من الفقهاء فيه، وكان منهم من هو ناقل وفقيه وعالم به. إذن من هنا يؤخذ أن قاعدة راوي الحديث أدرى بمرويه ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، بل فيها تفصيل وتحتاج إلى تقييد. نعم. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا هذه لا ناهية، أي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع إلى الكفر، وذلك يكون بأن يضرب بعض المسلمين رقاب بعض، فهو محرم إذن وعظيم من العظائم وكبيرة من كبائر الذنوب، فقد وصف الله فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه كفر. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، هذا في فتنة علي ومعاوية رضي الله عنه، في الفتنة التي وقعت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. ابن الحضرمي هذا عبد الله بن الحضرمي كان من أتباع من جماعة معاوية، وجارية بن قدامة كان من جماعة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكانت بينهم حرب، فلجأ عبد الله بن الحضرمي إلى دار ومعه جماعة من أصحابه، فعرقها جارية بن قدامة على عبد الله بن الحضرمي ومن معه. لما كان في ذاك اليوم قال جارية لأصحابه: أشرفوا على أبي بكر، يعني انظروا هل أبو بكرة طائع لنا أم لا، أشرفوا عليه أي اظهروا عليه وانظروا حاله، هل هو معنا أو هو ضدنا يريد أن يحاربنا. إذا كان يريد أن يحاربهم كانوا يريدون أن يذهبوا إليه، فقالوا: هذا أبو بكرة يراك، هذا أبو بكر أمامك ويراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، لو دخلوا علي ما رددتهم ولا قمت إليهم ولا دافعت عن نفسي ولا قاتلتهم حتى ولو بقصبة، التي لا تنفع ولا تضر، قصبة شبه العصا هذه، أي نعم، فقال: حتى بهذه القصبة لا أقاتلهم حتى لو دخلوا علي داري. فأبو بكر هو راوي حديث: إذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار، فلذلك كان يبتعد عن قتال المسلمين بأي صورة من الصور. وما كان الظاهر من هذا الخبر أنه ما كان يرى حتى جواز أن يدافع المسلم عن نفسه إذا تعرض له وحاول أحدهم أن يقتله، وفي المسألة هذه خلاف، فبعضهم قال: لا يقتل مسلما ولا يقاتله بأي حال سواء كان مدافعا عن نفسه أم لا، والبعض قال: إذا دخل عليه بيته وأرادوا أن يقتلوه يدافع عن نفسه ويقاتل، وهذا القول الثاني هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على جواز أن يدفع المؤمن عن نفسه ولا يسمح للآخرين بقتله. لكن جاءت أحاديث أخرى أيضا الذي تدل على أن الشخص إذا لم يدافع وترك المسلم الثاني يبوء بإثمه، فهذا أيضا يعني محثوث عليه ومرغب به، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه يبوء بإثمك وإثمه، فهذا أيضا أخذ منه جواز أن لا يدافع عن نفسه وأن يترك ذاك يبوء بإثمه وإثم الآخر المقتول. أي نعم، لكن الصحيح زي ما ذكرناه هو أنه يجوز للمرء أن يدافع عن نفسه ولا يسمح للآخر بقتله. الشاهد من هذا الحديث هو تحريم دم المسلم، وأن قتل المسلم يعتبر كفرا، كما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ذكر حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترتدوا بعدي كفارا، دائما أنت تأخذ تفاسير الروايات بعضها من بعض، فهذا الحديث يفسره الحديث الآخر الذي قال فيه: لا ترجعوا بعدي كفارا، فمعنى الارتداد هنا الرجوع، فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب تفضل.
وين الشيخ بارك الله فيك، الحديث الأخير من هذا الباب حديث عمرو بن جرير عن جده جرير.
نعم صحيح، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني أسكتهم حتى يسمعوا ما يريد أن يقوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نفس الحديث الذي تقدم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعد، إن تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها منجا أو معالا فليعد به. وقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعد به.
طيب، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله كي يبين أن الفتنة واقعة ولا بد، وأن طريقة النجاة منها هو عدم التدخل فيها والفرار منها، و يعني عدم الاشتراك فيها. فهنا قال: باب ما باب تكون فتنة، أي تحصل ولا بد، القاعد فيها خير من القائم. كلما كان المرء عنها أبعد وعن المشاركة فيها يعني أقصى، كلما كان حاله أفضل من حال الأقرب. انظروا القاعد الآن، قارن بين القاعد والقائم، القائم أقرب إلى المشاركة فيها وإلى الدخول فيها من القاعد، والماشي أقرب من القائم، والساعي أقرب من الماشي، فلذلك كان القاعد أفضل من القائم، والقائم أفضل من الماشي، والماشي أفضل من الساعي. فكلما كان أبعد عن المشاركة فيها كلما كان وضعه وحاله أحسن من الآخر عند وقوع الفتن. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن عند وقوع الفتن، يحرص على أن يكون أبعد عنها، سواء كان بلزوم بيته أو بالخروج من المكان الذي دبت فيه الفتنة تماما، وهذا أفضل وأحسن. قال هنا: ستكون فتن، أي ستحصل ولا بد، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، يعني من تصدى لها وتعرض لها وحاول أن يشارك فيها تستشرفه تهلكه، فمن وجد منها ملجأ مكانا يلجأ إليه ويختبئ فيه ليفر من هذه الفتنة، أو معاذا أي مكانا يعوذ فيه ويختبئ ويحميه هذا المكان منها، فليعوذ به، أي فليذهب إليه وليختبئ في هذا المكان، أينما كان المكان. كلما كان المكان يبعدك عن الفتنة أكثر كلما كان أفضل من غيره. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. بنفس الحديث، بنفس معنى الحديث المتقدم، وهو حديث أبي هريرة. وهذا الحديث فيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها على الشخص يكون بحسب تعلقه بها. وهنا ما المراد بالفتنة؟
قالوا المراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. قال الطبري رحمه الله كما ذكر الحافظ في الفتح: اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت، وقالت طائفة بل التحول عن بلد الفتن أصلا. يعني هنا الفتنة التي تنشأ هي الاقتتال بين المسلمين. الآن إذا اقتتل المسلمون فيما بينهم، هل الواجب دائما أن تجتنب هذا القتال وأن تفر منه، أم يوجد حالات يجب عليك أن تشارك فيها؟ هنا محل النظر في المسألة. فمن نظر إلى هذه الأدلة التي ذكرت هنا، وكذلك الأدلة التي دلت على تحريم دم المسلم مطلقا كما جاءت في لا ترجع بعد كفارا، وكذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما، قال أنه إذا وقع قتال بين المسلمين فيفر منه ولا يشارك فيه، تمام. لكن هنا لو أردنا أن ننظر إلى الأدلة في هذه القضية، نجد أن الشارع قد أمر بقتال المسلمين في بعض الحالات، كقتال البغاة مثلا فقاتل التي تبغي، كذلك قتال الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، كذلك قتال قطاع الطرق وما شابه. إذن عندنا في مثل هذه الحالة حالات يجوز فيها بل يجب فيها قتال بعض المسلمين، فكيف نجمع بين هذا وبين تسمية بعض القتال الحاصل بين المسلمين بأنه كفر وبأن المسلمين إذا التقيا فالقاتل والمقتول في النار إلى آخر ما ذكر من أدلة استدل بها الطائفة الثانية؟ هنا اختلفت وجهات نظر العلماء في ذلك، فالبعض حرم قتال المسلم مطلقا، وهذا القول أضعف الأقوال لأنه مخالف للأدلة التي فيها جواز القتال في بعض الأحيان، والبعض الآخر أجاز القتال، وهؤلاء الذين أجازوا اختلفوا في ضابط التفريق بين قتال الفتنة والقتال الجائز. فهنا الإمام الطبري رحمه الله له قول يذكره فيقول: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوه، ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء، انتهى. هذا كلام الطبري رحمه الله منكرا على الذين قالوا بعدم جواز القتال بين المسلمين مطلقا. ثم ذكر هو أيضا في موضع آخر، قال الطبري اختلف السلف، طيب قال الطبري رحمه الله في موضع ثاني قال: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها، عندما لا تعلم المخطئ من المصيب، هذه تسمى أو يسمى هذا قتال فتنة. وكذلك الذي ورد من كلام الصحابة رضي الله عنهم وجدناهم ينصصون عليه، أن أي قتال يقع بين المسلمين ويكون سببه الدنيا يسمونه قتال فتنة، يسمونه قتال فتنة، طبعا مع عدم القدرة على يعني مناصرة المحق من المبطل أو فصل النزاع الذي يكون بين المسلمين، فعندئذ يكون قتال فتنة لا يجوز الاقتتال الدخول فيه والواجب الفرار منه. أما شيخ الإسلام عليه السلام ورحمة الله وبركاته، أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذكر قاعدة عامة فقال أي قتال تكون مفسدته أعظم من مصلحته أو يؤدي إلى مفسدة ولا بد فيكون من قتال الفتنة بين المسلمين. هذه أقوال أهل العلم في تحديد قتال الفتنة. وهل قتال الحاكم الكافر الذي تكون له راية كفر ويجمع معه في صفوفه من فسقة المسلمين ومن فجرتهم ومن منافقيهم ما يجمع، هل يعتبر هذا إذا وجدت القدرة على قتاله من قتال الفتنة ونقول بأن بعض البعض من جيشه معه مسلمين؟ نقول لا، هذا ليس بقتال فتنة، هذه الراية راية كفر ويريد صاحبها أن يسيطر على المسلمين أو أن يسفك دماءهم أو ما شابه، فمثل هذا ما يعتبر قتال فتنة لأنه قتال بين مسلمين وكافر، يعني وإن كان في صفوفه من المسلمين ما فيه. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة وأجاز القتال في مثل هذه الصورة ولم يعتبر وجود هؤلاء المسلمين، وقال من كان فيهم مكرها فهو يبعث على نيته بعد ذلك، واستدل بحديث أنهم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم عندما ذكروا له مسألة التتار ودخولهم على بلاد الإسلام وسفكهم لدماء المسلمين. قالوا له معهم من المسلمين من معهم؟ قال أنا تجد معهم من تاركي الصلاة ومن الفسقة ومن الفجر من تجد، ومثل هؤلاء يقاتلون ثم يبعثون على نياتهم إن كان وجد فيهم من هو مكره. فقد نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مثل هذه المسألة على أن هذا مثل هذا لا يكون قتال فتنة بل يكون قتالا شرعيا، لكن طبعا مقيد بالقدرة على القتال، عندئذ يقاتل هذا الكافر، لكن على كل حال وجود المسلمين في صفوفه لا يمنع من قتاله. طيب نقرأ الحديث الأخير تفضل.
قال المؤلف رحمه الله باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنما أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا. وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر. وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور.
نعم، هذا الحديث يبين أيضا تحريم مقاتلة المسلم للمسلم، قوله فيه إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما في النار. أما القاتل فواضح لأنه قتل مسلما، لذلك استغربوا في مسألة المقتول لا القائل. قال قيل فهذا القاتل، يعني علمنا حاله وأنه بسبب قتله للمسلم دخل النار، لكن ما بال المقتول؟ هو مقتول ومقتول ثم يدخل النار، قال إنه أراد قتل صاحبه، وفي رواية إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن سبب دخوله للنار أنه كان يريد أن يقتل المسلم، وأنه قاتل من أجل هذا الغرض. إذن يعني ما منعه من قتله للمسلم إلا أن ذاك كان أقوى منه فقتله، فلو كان هو الأقوى لقتل ذاك المسلم. فإذن هما في النار، ولكن معاقبة القاتل يعاقب على قصده ونيته ويعاقب على فعله، وهو يعذب أكثر عذابا من المقتول، فالمقتول لم يقتل في النهاية ولكنه كان قاصدا للقتل وفعل فعلا. هنا استشكل بعض أهل العلم أن هذا الرجل يعني قد جاء في يعني أو ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا، فقالوا هذا الرجل لم يعمل، والصحيح أنه عمل فلا إشكال، لأن هنا المقاتلة التي يعني وجدت منه هذا عمل مع حرصه وهمه على قتل صاحبه. إذن فالعمل موجود حقيقة وهو المقاتلة، وما منعه من القتل إلا أن ذاك كان أقوى منه. إذن هذا الحديث يدل على تحريم مقاتلة المسلم، ولذلك ذهب من ذهب من العلماء إلى تحريم قتال المسلم مطلقا، واستدل بهذا الحديث وبالحديث أيضا المتقدم. والحافظ ابن حجر ينقل عن جمهور الصحابة والتابعين أنه يجب نصرة الحق وقتال الباغين، وحملوا أحاديث الواردة في ذلك على ضعف على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. وقال الحافظ في أثناء شرحه واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام. يعني أن ما حصل في بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية من جهة، وبين علي وأصحاب الجمل من جهة ثانية، كل هذا يعني الصحابة الذين اشتركوا في هذا القتال يعني نلتمس لهم الأعذار ونقولهم كانوا مجتهدين في كل ما حصل منهم، والمجتهد على جميع أحواله هو مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ونحن نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاهم ربنا تبارك وتعالى، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم خيرا، إذن فلا يسعنا إلا أن نحسن الظن بهم وأن نعلم أنهم مجتهدين أو مجتهدون، والمجتهد كما ذكرنا هو دائر بين الأجر والأجرين، حتى لو علمنا أن واحدا منهم مصيب والآخر مخطئ إلا أننا نقول في كليهما بأنهم مأجورون. يعني مثلا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، علمنا أن الحق كان مع علي بن أبي طالب وكان معاوية مخطئ، لكن مع ذلك نقول وإن كان معاوية مخطئا إلا أنه كان متأولا مجتهدا فله أجر على جميع الأحوال. هذا ما نقول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما ورد من أدلة شرعية تدل على فضلهم ومكانتهم وتدل على تزكيتهم، والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.